بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل الشروع في الدرس الثاني أنبه على مسألة، وهي أن الأسئلة التي ترد بالذات في هذين اليومين أو ثلاثة الأيام من شكوى امرأة من زوجها أو العكس، الجواب على قدر السؤال. قد يكون السؤال غير مطابق للواقع، مثلا قد يشكو الرجل زوجته وليست كذلك، قد يشكو الرجل زوجته وهي بريئة ومظلومة، وقد يكون العكس، تشكو المرأة زوجها وليس كذلك. فالسؤال على قدر الجواب. إن كان الأمر كما قيل فالذي عندي ما ذكر، وإن كان الأمر خلاف هذا فالغيب لا يعلمه إلا الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مر بنا في درس الصباح شيء من الكلام على قسمة التركات، وكذلك أيضا باب الحساب، فنقرأ بعض الأبواب التي ربما لا تتعلق ببعض المسائل العملية، ونؤجل ما يتعلق بالمسائل العملية إلى الصباح عند أن يكون عندنا السبورة وكذلك أيضا القلم. طيب، ما الذي بقي علينا مما لا نأخذه؟ ميراث المفقود. افتحوا لنا في ميراث المفقود، عندكم صفحات كم؟ المفقود صفحة 81، صفحة 81 ميراث المفقود. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: باب ميراث المفقود. قال: تعريف المفقود لغة واصطلاحا. قال: أما في اللغة فقد قال الأصفهاني في المفردات: الفقد عدم الشيء بعد وجوده، فهو أخص من العدم، لأن العدم يقال فيه وفيما لا يوجد بعده. قال الله تعالى: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. وأما في اصطلاح أهل العلم فالمفقود من لا تعلم له حياة ولا موت لانقطاع أخباره. شخص غاب عن بلده وانقطعت أخباره، فلا ندري هل هو في عداد الأحياء أم في عداد الأموات، هذا هو المفقود. قال: وكلامنا هنا على المفقود من جهتين، الأولى من جهة توريث غيره منه، الثانية من جهة توريثه من غيره إذا مات له مورث. قال: أما الجهة الأولى التي هي إيش؟ توريث غيره منه، يعني إذا اعتبرناه ماذا؟ ميتا. إذا اعتبرناه ميتا كيف نورث غيره منه؟ قال: أما الجهة الأولى فقد اتفق العلماء على أنه لا يقسم ماله من فور فقده، بل بعد انقضاء المدة المضروبة التي يقدر أنه لا يعيش بعدها. وقد اختلف العلماء في المدة التي تقدر للمفقود حتى يلحق بالأموات حكما. من أهل العلم يقول: ننتظر 120 سنة. 120 سنة قد ينقضي جيلان. يعني الآن تصور الذي يترتب على هذه المسألة من أحكام. إذا قلنا ننتظر 120 سنة، تصور أن رجلا غاب وهو في 20 من عمره، ومتزوج امرأة في 20 من عمرها، غاب. على هذا القول الذي يقول به بعض الحنفية ننتظر 120 سنة. بعد 120 سنة، في هذه الفترة جميعا تبقى الزوجة معلقة معه والمال موجود. بعد 120 سنة يصدر القاضي صكا بأنه يلحق بالأموات حكما. الآن إذا أرادت الزوجة، إذا كانت على قيد الحياة، إذا أرادت تتزوج تتزوج بعد 120 سنة، يعني لا أسنان ولا حواجب ولا عيون ولا شيء. فبعد 120 سنة، هذا لا شك أن فيه إضرار كبير بالمرأة، إضرار كبير بالمرأة وإضرار كبير بالورثة. قد ينقرض منهم مجموعة ينقرض ويموت، قد يموت منهم مجموعة، أحسن من كلمة ينقرض، قد يموت منهم مجموعة ويحصل الضرر رحمك الله. بعض العلماء أيضا من الحنفية يقول ننتظر 100 سنة، هذا أيضا كذلك. بعضهم يقول ننتظر سن أقرانه زملائه الذين كانوا في نفس السن حتى يموت آخر واحد منهم. طيب يعني يكون له مثلا من الأصحاب 10 في نفس السن، الأعمار بيد الله، ما تقيس، لا تقيس نفسك أو لا تقيس نفسك على زميلك في العمر. كم من الناس هو زميله هذا يموت مبكرا وهذا يتأخر موته، هذا أيضا قول غير صحيح. من العلماء من يقول ننتظر 70 أو 75 سنة كما يقوله من يقوله من المالكية، هذا أيضا كثير أن ننتظر 70 سنة أو 75 سنة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك، قد يطول عمره وقد يموت قبل ذلك. فأيضا الانتظار هذا الوقت ضرر على المرأة. صور امرأة تنتظر يعني هي في 20 مثلا، وقلنا تنتظر إلى أن يصل سنه إلى 75، كم ستبقى منتظرة؟ 55 سنة. ضرر كبير، وضرر أيضا على الورثة. منهم من يقول ننتظر 4 سنين فقط، هذا أخف ما قيل. 4 سنين تتضرر المرأة بانتظار 4 سنين، ما يحصل عليها كبير ضرر، الورثة كذلك. والراجح خلاف هذا. ما هو الراجح؟ الراجح أن يرد الأمر إلى الحاكم الشرعي، يجري التحريات اللازمة والإعلانات والاتصالات والسؤال، فإذا غلب على الظن عند القاضي أنه في إعداد الموتى أصدر سكا شرعيا أن هذا الرجل يلحق بالأموات حكما، تعتد زوجته من وقت الصك عدة وفاة ولها أن تتزوج إن أرادت بعد ذلك، ويقسم ماله بين الورثة الموجودين عند إصدار الحكم، من مات قبلهم قبل ذلك لا عبرة به، لا عبرة بمن مات قبل ذلك. هذا أقرب الأقوال إلى الصواب، يرجع في هذا إلى اجتهاد الحاكم. وسيختلف الأمر باختلاف المفقود. لو كان المفقود رجلا كبيرا مثل وزير أو تاجر كبير أو عالم مشهور، فهذا يعني ما سيغيب ويختفي عن الأنظار بسهولة، يمكن أن يعرف بوقت يسير. لكن الواحد من عامة الناس ومن عرض الناس، هذا قد يحتاج فيه إلى بحث أكثر وإلى صبر أكثر، لأنه ربما ذهب للعمل أو لزيارة بعض الناس في مكان وغاب وانقطعت أخباره، وهذا موجود في كثير من البلاد. ما تكاد تسأل عن مثل هذا إلا وقال لك بعض الناس نعم هذا موجود عندنا، وهناك شخص مفقود من 20 سنة أو من 30 أو أكثر أو أقل. طيب ما هو الراجح في المفقود؟ قال الراجح أن ذلك راجع إلى اجتهاد الحاكم، لأن ذلك يختلف باختلاف الشخص والزمان والمكان والحال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته خرج رجل من الصحابة لصلاة المغرب في المسجد، لما خرج اختطفته الجن ولم يدر عنه شيء، بحثوا سألوا انقطعت أخباره. جاءت زوجته إلى عمر قال لها انتظري، فانتظرت، ثم جاءت بعد وقت أمرها بالانتظار إلى أن مر على غيابه 4 سنوات، فأمرها عمر بعد 4 سنوات أن تعتد، وأمر بتقسيم تركته بعد أن تزوجت المرأة وقسمت التركة إلا والرجل جاء رجع. قال له عمر ويحك أين كنت؟ قال بينما خرجت لصلاة المغرب خطفني جن كفار، فبقيت عندهم مشترك في الخدمة والعمل عند هؤلاء الجن الكفار حتى غزاهم جن مسلمون فوجدوني بينهم، فقالوا ما شأنك أنت من الإنس مسلم، ما شأنك عند هؤلاء الكفار؟ قال إنهم أخذوني عندما خرجت لصلاة المغرب، قالوا له إن شئت أن تبقى بيننا بقيت، وإن شئت أن ترد إلى أهلك فإلى أي أرض لا تحب أن ترد؟ فقال ردوني إلى المدينة فإنها بلدي. فأصبح بين الحرتين، جاء إلى عمر، خيره عمر بين زوجته أو المهر. إن اختار الزوجة رجعت إليه بعد أن تستبرأ بحيضه، وليس للزوج الجديد شيء لأنه مغامر. وإن اختارت زوجة وإن اختار المهر رحمه الله، قال طالما أنها تزوجت ما أريدها فيرد له المهر وتبقى مع الزوج الثاني ويصح بقاؤها مع الزوج الثاني. هذه القصة الصحيحة وقعت في أيام عمر رضي الله عنه. الميراث الذي قسم يأخذ ما بقي، بعضهم مثلا يكون قد أكل شيئا من المال أو أنفقه في مرض أو غيره، هو أنفقه بناء على أنه يصح له ويجوز. طيب، يقول الراجح أن ذلك راجع إلى اجتهاد الحاكم، لأن ذلك يختلف باختلاف الشخص والزمان والمكان والحال، بحيث يقدر مدة للبحث عنه حتى يغلب على الظن عدم حياته، ثم يحكم بموته بعد انتهاء تلك المدة، ثم تقسم تركته وتعتد زوجته عدة المتوفى عنها وتتزوج إن شاءت. وهذا هو الجديد من مذهب الشافعي، وهو المشهور عن الإمام مالك، وإلا هناك أقوال أخرى أنه ينتظر به 70 سنة. قال وأبي حنيفة وهو قول محمد بن الحسن وأبي يوسف، واختاره العلامة السعدي وسماحة العلامة بن باز والعلامة بن عثيمين وغيرهم. أسباب ترجيح هذا القول: أولا أن الأصل بقاء حياة المفقود، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، فإن تعذر عملنا بغلبة الظن، وذلك مما يختلف التقدير فيه باختلاف الأحوال. ثانيا أن التحديد لا دليل عليه، ليس مع من حدد 120 سنة أو 100 سنة أو 90 سنة أو 70 سنة أو 75 سنة أو نحو ذلك، ما عندهم دليل في هذا. ثالثا أن التحديد كما أنه غير منقول فهو غير معقول، لأن من فقد وهو 89 مثلا ينتظر على هذا القول سنة واحدة، أي على القول بأننا ننتظر 90، القول بأننا ننتظر في المفقود 90 سنة. يعني الضرر يحصل رجل متزوج بامرأة هو في 15 وهي في 15، وغاب وفقد على القول بأننا ننتظر 90 سنة، كم تبقى هي؟ كم يبقى المال؟ يحصل ضرر كبير. وإذا كان غاب وهو 89 سننتظر كم؟ سنة واحدة على هذا القول. قال ثالثا أن التحديد كما أنه غير منقول فهو غير معقول، لأن من فقد وهو 89 مثلا ينتظر على هذا القول سنة واحدة ثم يحكم بموته، وهذا فاسد، لأن السنة الواحدة لا تكفي للبحث عنه، فالتحديد في هذه المسألة كنظائرها بأن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة في تقدير مدة الانتظار، لا سيما في هذا الزمن الذي فيه اتصالات ومواصلات وإذاعات، يستطيع الإنسان أن يعلن ويعرف الشخص أين ذهب، منافذ جوية وبرية وبحرية، نعرف أين خرج، متى سافر، الجهة التي سافر إليها، يمكن أن يعرف هذا بسهولة ما لم يكن هناك وثائق مزورة. قال كنظائرها بأن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة في تقدير مدة الانتظار، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص، هذا الذي تطمئن إليه النفس. قال وهذا القول الراجح لا يعارض ما ثبت في زمن عمر أن رجلا فقد، فأتت امرأته عمر فقالت إن زوجي فقد، فقال ذهبي فتربصي 4 سنين، ففعلت ثم جاءت فقال اعتدي 4 أشهر و10، ففعل ثم جاءت فدعا ولي المفقود فقال طلق، فطلق فقال اعتدي 3 قروء، ففعلت ثم جاءت فقال ذهبي فتزوجي من شئت، ثم جاء زوجها بعد ذلك فقال له عمر ويحك أين كنت؟ قال يا أمير المؤمنين استهوتني الشياطين فذهبوا بي ما أدري أين أنا من أرض الله، فكنت فيهم يستعبدونني حتى غزاهم منهم مسلمون أي جن، فكنت فيما أصابوا من غنائمهم. قالوا أنت رجل من الإنس وهؤلاء من الجن، فما شأنك فيهم؟ فأخبرتهم خبري. قالوا فأي أرض الله أحب إليك، أو فأي أرض الله أحب إليك أن تصبح؟ قلت بالمدينة هي أرضي. فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة، فخيره عمر بين امرأته وبين الصداق. أقول لا تعارض بين ما رجحت وبين صنيع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأنه كان الحاكم آنذاك وقد اجتهد في حادثة بعينها ولها ظروفها وملابساتها، فقدر المدة المذكورة، ولا يلزم من ذلك أن ننسب إلى عمر رضي الله عنه القول بأنه يرى هذه المدة في جميع المفقودين، لا سيما والمسألة محل خلاف بين الصحابة ومن بعدهم. وما رجحته موافق لما ذهب إليه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، حيث صح عنه أنه قال في المفقود ينتظر حتى يتيقن هلاكه أو حياته، وغلبة الظن يعمل بها عند تعذر اليقين، والله أعلم. إذن ما هو الراجح في المفقود؟ نرجع في ذلك إلى قول الحاكم، ويقدر كل شخص بحسبه، العالم، الوزير، التاجر الكبير، سينتظر فيه وقت أقل لأنه مشهور، وربما إذا انتقل إلى بلد سرعان ما يعرف، بخلاف الإنسان العادي الذي إذا غاب قد لا يعرف إلا بصعوبة، فيجتهد الحاكم ويتحرى. قال أما الجهة الثانية وهي توريث المفقود من غيره، الآن في حال غيابه مات بعض أقاربه، هل نقسم له ونخبئ هذا القسم أم لا؟ قال أما الجهة الثانية وهي توريث المفقود من غيره، إن مات له مورث في مدة الانتظار فلا يخلو من حالين: الأولى أن يكون المفقود هو الوارث الوحيد، شخص مفقود وليس له إلا أب، والأب عنده مال، مات الأب المال كله لمن؟ للمفقود، المال كله للمفقود، نحتفظ به. قال لا يخلو من حالين: الأولى أن يكون المفقود هو الوارث الوحيد فيحفظ المال حتى يرجع أو تنقضي مدة الانتظار فيلحق بالأموات حكما، ثم يقسم المال بين ورثته الموجودين بعد انتهاء المدة. الآن إذا كان المفقود هو الوارث الوحيد، مات مورثه، احتفظنا بالمال، إلى متى؟ إلى أن يصدر الحاكم صكا أنه يلحق بمن؟ بالأموات حكما. فإذا أصدر الحاكم الصك حكمنا عليه بالوفاء حكما، وقسمنا ماله بين من؟ بين الورثة. ننظر من يرثه، نقسم المال بينهم. قال الثانية أن يكون مع المفقود غيره، يعني مات الأب وعنده ابن مفقود وابن بنت آخرون، ما العمل؟ مثلا أو زوجة ماتت وزوجها مفقود وعندها أولاد وهذا الزوج المفقود، أو ماتت الأم وعندها مجموعة من الورثة هذا منهم. قال الثاني أن يكون مع المفقود غيره من الورثة، فإن انتظروا حتى يتبين أمره فلا إشكال أيضا، لو قالوا نحن سننتظر إلى أن يرجع أو يصدر الحاكم أو يصدر الحاكم حكما بوفاته، فالأمر واضح، سنقسمها بحسبها، إن رجع قسمنا المال بين الجميع، إن أصدر الحاكم حكما بوفاته حينئذ نعطيه النصيب ونعطي هؤلاء نصيبهم، ثم نقسم نصيبه بين الورثة. قال الثاني أن يكون مع المفقود غيره من الورثة، فإن انتظروا حتى يتبين أمره فلا إشكال أيضا، وإن استعجلوا قسمة التركة قبل انتهاء المدة المضروبة، فقد اختلف العلماء في كيفية قسمة التركة على ثلاثة أقوال. الأول أن يعامل الورث الحاضرون بالأضر في حقهم من تقدير حياته وموته، يعني نقدره نفعل مسألة يكون مثلا هالك عن ابن مفقود وبنت، الآن لو قدرنا أنه حي كيف سنقسمها؟ من كم؟ من كم أسهم؟ من ثلاثة. للمفقود كم؟ سهمان، ولهذه البنت سهم. هذه مسألة نعاملها بالأضر. إذا قدرنا أنه حي، إذا قدرنا أنه ميت، فالمسألة لمن؟ فالتركة كلها للبنت فرضا وردا، فرضا وردا، وليس له شيء. لكن عند القسمة نعاملها بالأضر. ما هو الأضر في حقها؟ أن يكون حيا أو ميتا؟ أن يكون حيا، هذا أضر عليها وأنفع للمفقود. قال الأولى أن يعامل الورث الحاضر بالأضر في حقهم من تقدير حياته وموته، فمن كان يرث على فرض أنه حي وعلى فرض أنه ميت ولا يختلف إرثه على الفرضين جميعا يعطى إرثه، يعطيه إرثه. ومن كان مثل هالك عن أب وابن وابن آخر مفقود، الأب سيرث على حال واحد وجد أو لم يوجد أم لا؟ كم سيرث؟ سدس، لأنه إن لم يكن، إن قدرناه ميتا فبقي معنا ولد آخر، فالأب يأخذ السدس ولا يتضرر. طيب قال من كان يرث على الفرضين جميعا ولكن إرثه يختلف، ومن كان يرث على الفرضين جميعا لكن إرثه يختلف يعطى أقل النصيبين كأم وأب وابن مفقود. الأم إن قدرناه حيا كم نعطيها؟ الأم السدس. الأم إذا قدرنا ابنها المفقود حيا، يعني هالك عن أب وأم وابن، كم سنعطي الأم؟ السدس. وإذا قدرناه ميتا كم نعطيها؟ الثلث. قال ومن كان يرث على الفرضين جميعا ولكن إرثه يختلف يعطى أقل النصيبين، ومن كان يرث على فرض ولا يرث على الفرض الآخر لا يعطى شيئا ويوقف الباقي حتى يتبين الحال، إما بظهور موته وإما بظهور حياته أو حتى يحكم قاض بموته. هذا قول الإمام أحمد بن حنبل وقول القاضي أبي يوسف والحسن بن زياد من الحنفية ورواية ابن القاسم عن مالك، وهو الصحيح من مذهب الشافعية، وهو الذي عليه الفتوى والعمل في المذاهب الأربعة. القول الثاني أنه يقدر موته وتقسم التركة على الحاضرين حتى ولو كان الأضر في حقهم جميعا أو في حق بعضهم تقدير أنه حي، ثم لو ظهرت حياته غيرنا الحكم. وهذا قول غير معتمد في مذهب الشافعية وينسب إلى محمد بن الحسن الشيباني، ووجهه فيما زعموا أن استحقاق الورث الحاضرين معلوم بيقين واستحقاق المفقود مشكوك فيه ولا يترك اليقين للشك. قال القول الثالث أنه تقدر حياته وتقسم التركة عليه وعلى الورث الحاضرين فيعطى كل واحد من الحاضرين نصيبه ويوقف نصيب المفقود حتى يتبين الحال، أو يحكم قاض بموته قبل موت مورثه حتى ولو كان الأضر في حق الموجودين جميعا أو في حق بعضهم تقدير كونه ميتا، فإن ظهرت وفاته أو قضى بها قاض غيرنا الحكم. وهذا قول غير معتمد في مذهب الشافعية، ووجهه فيما زعموا أن الأصل الحياة فلا ينبغي أن ترتفع أو يرتفع حكمها إلا بيقين. وإليك مثال يتبين به الفرق بين الأقوال الثلاث السابقة. مات رجل وترك زوجة وأما وأخا لأب موجودين وأخا شقيقا مفقودا، فعلى القول الأول وهو المعمول به في المذاهب الأربعة تعطى الزوجة الربع لأن نصيبها لا يتغير على تقدير حياة المفقود ولا على تقدير موته، وتعطى الأم السدس لأنه على تقدير حياة المفقود يكون للميت أخوان ونصيب الأم مع الاثنين من الإخوة السدس، ولا يعطى الأخ لأب شيئا لأنه على تقدير حياة المفقود يكون محجوبا به. وعلى القول الثاني تعطى الزوجة الربع وتعطى الأم الثلث ويعطى الأخ لأب الباقي تعصيبا، لأنهم قدروه إيش؟ ميتا. وعلى القول الثالث تعطى الزوجة الربع وتعطى الأم السدس، لأن الميت أخوين ولا يعطى للأخ لأب شيء لأنه محجوب بالشقيق. الترجيح إذا نظرنا في هذه الأقوال وجدنا القول الأول يعتبر في القسمة حالتي حياة المفقود وموته، بينما الثاني يعتبر حالة الموت فقط والثالث يعتبر حالة الحياة فقط، فيكون القول الأول أرجح لأنه أحوط وأضمن لحق المفقود وحق غيره، أما الثاني والثالث فهما عرضة للنقص وضياع حق المفقود ومعه غيره، والله أعلم. طيب نقف هنا، في شيء؟ طيب يقول هالك عن زوجة وأولاد وبنات، فقسموا الورثة ثم حصل من بعضهم ما حصل على أن البيت الذي تركه يدخل في الوراثة وما زالت زوجته وأحد أبنائه فيه، فهل كلامهم صحيح؟ البيت يدخل في القسمة ويقسم بينهم بحسب الأسهم الشرعية. يقول هل الحديث الضعيف مثله الحديث الموضوع، ومن يعرف أن الحديث ضعيف فهل يجوز له يأخذ أسلوبا للدعوة في الترغيب وغيره؟ لا، لا يجوز التحديث في الحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال على القول الراجح، وقد أغنانا الله عز وجل بالصحيح عن الضعيف. يقول والدي متزوج امرأتين وهما على ذمته، وكل واحدة وأولادها في بيت لوحدها، فهل يصح أن نكتب تنازل عن حصتنا في البيت الذي هم فيه وبالعكس خوفا من الاختلاف مستقبلا؟ الله أعلم من يموت قبل أنتم أم أبوكم، فأترك الأمر إلى أن يقدر الله عز وجل ما يقدر، وبعدها إن طابت النفوس بالقسمة الشرعية في الكل فذاك، وهذا هو الواجب. فإن طابت نفوسكم على التراضي فيما بينكم على شيء دون أن يكون على الآخرين ضرر فلا بأس. رجل توفي وترك زوجته وأبناء، فمن يكون له حق الكفالة؟ أي أب الزوجة وإخوانها أو أخ هذا الرجل المتوفي، يعني ماذا تريد بالكفالة؟ مسألة النفقة ينفق عليهم مما ترك لهم الزوج، فإن لم يكن له شيء فالمرأة يكفلها إخوانها، والأولاد يكفلهم أقرب عصباتهم إليهم كالجد والأعمام ونحوهم. يقول عندي أخي مفقود في الغرب من ليبيا ولم يرجع وله تقريبا عامان، فما الواجب شرعا؟ الواجب ما سبق أن ترفع القضية إلى المحكمة وينتظر حتى يحكم الحاكم بشيء. ما حكم الذبائح التي تذبح في الصلح بين الناس؟ إن كان المقصود تذبح في الصلح بين الناس بمعنى أنه يتم الصلح بين شخصين أو طائفتين أو قبيلتين، وبمناسبة هذا الصلح تفعل عزومة، يعزم مجموعة من الناس وتذبح ذبائح إكراما له، فهذا له حكم. وإن كان المقصود أنه يلزم الجاني بالمجيء إلى المجني عليه ويذبح عنده ذبيحة أو أكثر فهذا من أشد المحرمات، لا يجوز، لعن الله من ذبح لغير الله. ويمكن أن يصلح بين الناس بغير هذا، لا يجوز الصلح بين الناس بهذا الطريق أبدا. ما حاجة إلى هذا، أقل شيء حتى لو كان مثل هذه الصورة ستكون ذريعة إلى صور أخرى محرمة وممنوعة، فيحصل الصلح بينهم بالتراضي تغريمه بمال بأن يأتي ويسترضي مثل هذا، يقتص إذا كان يحتاج إلى قصاص بما جنى عليه. المهم أن يبتعدوا عن الذبح لغير الله. يقول قول عمر بن الخطاب في قصة الرجل الذي فقد في عهده للمرأة أن تعتد بعد 4 سنين، فهل يمكن أن نعتبره في تحديد مدة المفقود؟ قد سبق أن هذا ما نستطيع أن نحدد، لأن عمر كان الخليفة وقضى بما رآه مناسبا، فهذا اجتهاده في هذا. يقول في بعض الأماكن العامة يوجد صندوق لجمع الأموال للمسجد، فوجد القائم على الصندوق أن المال ينقص، فهل يجوز له أن يضع آلة تصوير ليعرف السارق أم لا؟ ما الحاجة إلى وضع الصناديق في الأسواق والطرقات لجمع التبرعات؟ ما الحاجة إلى مثل هذا؟ ثم لو فرض أن هذا موجود أو فعله بعض الناس بحكم الإغلاق، ما يحتاج إلى آلة تصوير وغيرها، فلا حاجة إلى هذا من حيث الأصل. إذا كان هناك مسجد بحاجة إلى شيء، يتعاون أهل الحي أو غيرهم على إصلاح ما يحتاج إليه المسجد، ولا حاجة إلى هذه الصناديق التي تفتح أبوابا من التسول وتفتح أبوابا من الشر. يقول والأخوات عندكم بنات فهن معهن معصبات، هل إذا قال والأخوات عندكم بنات فهن معهن عصبات؟ المعنى واحد سهل. طيب، يقول عندي صديقي فيه مرض من الوسوسة، وجاءته في ذات الله فمرض وأخذ لا يتكلم، فأحضر أهله إليه شخص يظهر السلاح، فعندما حضر إلى بيته فسأله عن اسمه واسم والدته وطلب منهم بيض، وقال له أخرج خارج البيت وانزل من الدرج واصعد 7 مرات، والشاهد أن صديقي مرض أكثر، وقال لي إنه في ذلك اليوم عندما نام جاءه شيطان وقال له سأؤذيك ولا أتركك، وأنه الآن يواظب على الصلاة في المسجد ومتمسك بالسنة، لكن يواظب فترة ثم يترك ولا يأتي المسجد لأنه يؤذى من هذا الشيطان، وعندما أقول له لماذا لا تأتي المسجد لا يجيب ويسكت، فماذا تنصحني أن أفعل له؟ أنصحك أن تأخذه إلى من يقرأ عليه، قد يكون هذا فيه سحر، هذا أمر واضح، فخذه إلى من يقرأ عليه، وعليكم بالرقية الشرعية، وأعينوه على نفسه، وادعوا الله عز وجل له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالعافية وأن يكفيه شر هؤلاء الأشرار. طيب، يقول أشهد الله أني أحبك في الله، أحبك الله السامعين. يقول نريد منك أن توجه نصيحة إلى أب لا يريد من بناته الدخول إلى الخلوة، والله المستعان. ينظر ما هو السبب، فإن كان يعني هذا الأب له يعني عذر معين أو شيء معين ينظر، وإلا إذا كان فقط بغضا للعلم وأهله ولئلا يحفظنا شيئا من القرآن أو لئلا يتعلمنا شيئا من العلم فحرام عليه، يجب عليه أن يعينهن على ذلك. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي بن أبي طالب علموهم وأدبوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له 4 بنات فأدبهن، أو من كان له بنات فأدبهن وأحسن تأديبهن وعلمهن وأحسن تعليمهن كن له حجابا من النار. فيجب عليه أن يعين بناته وأبناءه على البر والتقوى، وألا يمنعهم من تحصيل العلم والخير والصلاح والاستقامة، ففي هذا نفع له ولهم في الدنيا والآخرة، ولعل الله عز وجل يشفعهم فيه يوم القيامة. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم عن أبي هريرة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والولد الصالح يشمل الذكر والأنثى، فيجب على هذا أن يعين أولاده على طاعة الله ويشجعهم ويساعدهم في ذلك، فلعل الله يرزقه بهم ويدفع عنه البلاء بهم ويقر عينه بهم في العاجل والآجل، ويحرم عليه أن يمنعهم ذكورا كانوا أو إناثا. مكالمات الفيديو التي تجرى بالنقالات أو عن طريق الإنترنت صوت وصورة باستخدام الكاميرا، هل تدخل في التصوير المحرم؟ نعم تدخل في التصوير المحرم، ولعل شخصا يبقى يتكلم مع امرأته ويراه من يراه، أو رجل يتكلم مع زوجته وبجانبها من بجانبها من النساء، فولو لم يكن فهذا داخل في التصوير. يقول رجل يعمل في جهة حكومية وكلما يأتي إليهم يقولون له ارجع لا عمل عندنا، فما هو طيب فما هم وجهوهم إلى عمل يقوم به ولا هم عملوا في مكانهم، واستمروا على هذا 4 أشهر واليوم صرفوا لهم رواتب هذه الأشهر، فما حكم أخذها؟ لا بأس طالما أنهم مستعدون للعمل ويأتون والدائرة الحكومية هي التي تردهم لعدم وجود عمل وأعطوهم الرواتب، لا بأس. يقول نحبك في الله أحبك الله السامعين. يقول عندي 5000 قبل حلول الحول بشهر أدخلت إليهن 5000، هل أزال